بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين. وبعد، يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة وفي هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان في هذا المجلس الكريم، في مجلس الأخ شيبان الهاجري وفقه الله في منطقة الفحيحيل، وفي هذه الليلة من ليالي رمضان، ليلة الثامن من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. كلمة الليلة معكم هي بعنوان مسائل ورسائل. اخترت لكم ثلاث مسائل نتكلم عنها ونرسل من خلالها رسائل توجيهية للمتحدث والمستمعين. قبل أن أشرع في هذه المسائل، لابد أن نحمد الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، نحمده على نعمه الكثرة التي لا تعد، التي تعد ولا تحصى، نعم كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم علينا كثيرة، وفي هذه البلاد خاصة. عندما يأتي شهر رمضان وأنت يا عبد الله في دولة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، أليست هذه نعمة؟ نعمة الأمن، نعمة الرخاء. وفوق ذلك يا عبد الله، أنت تنعم في نعمة هي أجل النعم، وهي نعمة الإسلام التي حرم منها كثير ممن على هذه الأرض. فإن المسلمين في تعداد السكان لا يصلون إلى ربع التعداد، قد يصلون إلى 20% أو أقل من ذلك. فأنت في نعمة كبيرة، نعمة الإسلام، وزيادة عليها نعمة السنة التي أيضا حرم منها كثير من المسلمين ممن أصبح على البدعة والضلالة، يتعبد لله على طريقة غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في نعم كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى كما أنعم بها علينا أن ينعم علينا بشكرها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أما المسائل التي أردت ذكرها وإرسال رسائل من خلالها، فالمسألة الأولى هي مسألة التغيرات الكونية التي تحدث عند دخول هذا الشهر، تحدث من غروب شمس آخر يوم من أيام شعبان وبدخول أول ليلة من ليالي رمضان. تغيرات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في حديثه الشريف، فبين أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر، في طوال هذا الشهر، ليست في أول ليلة، البداية من أول ليلة إلى آخر يعني يوم من أيام رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان تختلف الأحوال بعد ذلك، فتفتح أبواب الجنة وتقلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين العتاه الذين يعني يفعلون الأفاعيل، وكذلك يجعل الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء لم يحدد لهم عدد، وهو الكريم سبحانه، فهو يجعل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. أتدرون ما معنى عتقاء من النار؟ يعني لا تمر على النار، خلاص النار هذه في صوب وانت في صوب، إذا اعتقت من النار، لأن الذي أعتقك هو الله جل وعلا، نجاك من هذه النار التي تلظى والتي لا يصلاها إلا الأشقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ومن من فاز برضوانه إلى يوم أن نلقاه. هذه الأحوال الكونية تدعونا لإرسال رسائل من خلال هذه الأحوال، وهي أول رسالة أنك يا عبد الله ينبغي أن تعرف أن الذي يسر هذه الأحوال وغير هذه الأحوال الكونية في هذا الشهر هو الله جل وعلا، الذي هو رحيم بعباده، فهو ما يسر هذه الأحوال إلا من أجلي وأجلك. يا من تعبد الله سبحانه وتعالى وترجو رحمته وتخشى عقابه، فالله جل وعلا يسر لك هذه الأسباب كي يعينك على طاعته سبحانه، سهل لك الطريق إلى دخول الجنة، وأبعدك عن الطريق إلى النار، أغلق أبوابها حتى لا تأتي إليها، وصفد مردة الشياطين حتى لا يستطيعون التوصل إليك، وجعل لك كل هذا الخير. إن هذا يا عبد الله يجعلك تعرف فضل الله سبحانه وتعالى وقدرته الكونية، وأنه رحيم بعباده، فتشكر الله على أن بلغك هذا الشهر المبارك. الرسالة الثانية من خلال هذه المسألة هي أن هذه فرصة لي ولك يا عبد الله أن نتوب إلى الله توبة نصوحة. كثير منا يذنب ويخطئ ويقصر، بعض الناس يظن أنه سالم من الذنوب لأنه يظن أن الذنوب فقط في الكلام الفاحش، في النظر المحرم، في أخذ الأموال، وما علم أن الذنوب أكثر، دائرة الذنوب كثيرة يا أخوان، الذنوب كثيرة. تقصيرك مع والديك، قطيعتك أو تقصيرك مع أرحامك، حتى أن بعضهم يعني لا يجد منك اليد الحانية والوقفة بجانبه وهو في أمس الحاجة، لا يتجرأ أن يتفوه معك، يذهب إلى البعيد لأنه يخشى منك وأنت أقرب الناس إليه أن ترده أو أن تعطيه كلاما جارحا. هذا باب من أبواب الذنوب. كذلك تقصيرك في إرشاد الأبناء، توجيههم، نصيحتهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، نمر ونرى المنكرات وكأن الأمر لا يعنينا. كذلك مع العمال والعاملات في البيوت، كم إنسان قد يخصم من العامل عنده بسبب خطأ، وكم إنسان يؤخر أجرة هذا العامل أياما أو شهورا، نعم يعطيه لكنه يؤخره وهو في أمس الحاجة، عنده أبناء، عنده أسرة، عنده زوجة، ويؤخره بحجة أو بأخرى. يا أخي لو تدين وتعطي هذا العامل، هذا ما له ذنب، العامل هذا أحوج أهله وهو أحوج إلى المال منك، أنت في خير وفي بلد خير، لن تموت جوعا في هذا البلد. فيا أخوان ينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نستغل هذه الفرصة فنتوب إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رزق التوبة النصوح. رسالة ثالثة من خلال هذه المسألة، وهي أن هذا الشهر الذي غير الله سبحانه وتعالى فيه الأحوال الكونية فيه دعوة لنا بأن نغير أحوالنا من السيء إلى الأفضل، ومن الهمة المنخفضة إلى الهمة العالية في طاعة الله، ومن البخل إلى الكرم في الصدقة وفي الإنفاق وفي الجود وفي العطاء وفي الصلة. نطهر قلوبنا ونزكي أنفسنا من أمراض القلوب، من الحقد، من الكراهية، من الحسد، من الغل الذي قطع قلوب كثير من الناس مع أنهم في بلد الخير يعيشون في أفضل عيشة، يأكلون من ألذ الأطعمة وأفضلها، يسكنون في أحسن البيوت، يركبون في أحسن السيارات، يتواصلون، أرزاقهم ما شاء الله خيرا كثير، ومع ذلك تجد بعض الناس ينظر إلى الآخر نظر الحسد ونظر الحقد والغل على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إما من مال أو جاه أو سمعة أو منصب أو غير ذلك. طهر قلبك، قلبك طهره من هذه الأدران إذا كنت تريد الحياة الطيبة، إذا كنت تريد أن يلهمك الله صوابك وأن يزيد الله في حسناتك وأن يخفف الله من ذنوبك، طهر قلبك. لا تنام وفي قلبك قل وحقد على أمور الدنيا التي هي مدار وصراع الناس الآن للأسف. الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس، فترفع الأعمال إلا لمن كان مشركا بالله أو مشاحن. مشاحن يعني بينه وبين أخوه المسلم عداوة، ما هي عداوة الدين، عداوة دنيوية، إما من أجل مال أو من أجل مصاهرة أو من أجل موقف حصل في سفر ولا في ديوان ولا في كذا، وأصبح هذا الحقد في قلبه يعني يمشي معه ويترعرع. لا يكون قلبك مليئا بهذه الأدران، اجعل قلبك نظيفا تقيا، طهره من الآن، في فرصة في هذا الشهر أن تطهر قلبك من هذه الأدران الدنيوية. يقول فترفع الأعمال إلى الله إلا لرجل مشرك أو رجل مشاحن، فيقال أنظرا هذان حتى يصطلح. ما ترفع أعماله، يعمل ومجتهد، صلاة وصيام وصدقات وزكوات ومشاريع خيرية، لكن ما ترفع العمل، شو الفائدة؟ لأنه بينه وبين أخيه المسلم شحناء على أمور هذه الدنيا. نسأل الله لا يجعل في قلوبنا شحناء من أجل هذه الدنيا. جاء في الحديث الآخر إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت لما تبغض ويكون في قلبك بغضاء من أجل الله، هذه ما تدخل، تبغضه لأنه مبتدع، تبغضه لأنه كافر، تبغضه لأنه مشرك. أما تبغضه وهو مسلم موحد لكن حصل بينك وبينه خلاف على أمور الدنيا، خلاص تنازعوا، حلوا المشكلة، لكن لا تجعلون قلوبكم مليئة. المشكلة لبعض الناس قلبه مشحون على الثاني، وهو لو يمكن لو يفتح الموضوع ويحل المشكلة انتهت، لكن هذا ماسك في قلبه وهذا ماسك في قلبه, وتصل في بعض الأحيان وبعض الأسر حتى ما يسلمون على بعض. والله يعني ينت الجبين عندما يرى بعض المجالس يدخل فيها الرجل وكلهم من جماعة أو من قرابة, يدخل إذا جاء عند فلان ودبر وخله ما سلم عليه حتى ما صافح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرض هذا ويعرض هذا, وخيرهما من يبدأ بالسلام. طهر قلبك, هذه فرصة في هذا الشهر المبارك, طهره من هذه الأحقاد ومن هذه الأدران التي والله لا خير فيها. كلنا سوف نموت وكل سوف يلقى حسابه أمام عند الله جل وعلا, فحسن وضعك الآن قبل أن يأتي يوم لا فيه درهم ولا فيه دينار ولا فيه متاع, ما فيه إلا الحسنات والسيئات, يؤخذ من سيئاتهم ويلقى عليك والعياذ بالله. الرسالة أو المسألة الثانية هي أن الله جل وعلا جعل في هذا الشهر المبارك شهر رمضان جعل أنواع من العبادات, لكن من هذه العبادات في هذا الشهر عبادة هي خاصة على هذا الشهر, وهي من أجل العبادات, وهي عبادة الصيام. الصيام يعني الإمساك تعبدا لله من طلوع الفجر إلى عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا معنى الصيام. الصيام هو التعبد لله بالإمساك من المفطرات أو بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام رتب الله جل وعلا عليه أجرا عظيما. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل, اسمع الحديث, كل يوم نسمع الحديث هذا, بس هل عشناه؟ هل استشعرناه؟ فككه شوي شوي. صام رمضان إيمانا واحتسابا, إيمانا بأن هذا فرض من الله فرضه على عباده, احتسابا للأجر والثواب عند الله جل وعلا على صيامه هذا, مع أنه فريضة والله سبحانه وتعالى الكريم يعطيك عليه الأجر والثواب. حتى جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, ما قال حسنة ولا عشر حسنات ولا مئة حسنة, قال إلا الصيام إنه لي وأنا أجزي به. شوف الكريم إيش يعطيك على قدر ما في قلبك من الإخلاص واليقين بموعود الله, سوف تلقى الأجور العظيمة عند الله جل وعلا. قال إذا كان فيك هذا, كنت تصوم هذا وأنت مؤمن, لست تمشي مع الموجة, الناس صايمين أصوم معهم أو من أجل أن يقال أنك صائم أو غير ذلك, وأيضا تحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب, إذا حصل منك هذان الأمران فأبشر بغفران الذنوب. تدري ايش معنى غفران؟ غفران لما تقدم. متى بلغت عمرك 12 15 سنة, من ذاك اليوم بدأ معك التكليف إلى أن تنهي هذا الشهر إذا صمته إيمانا واحتسابا, فأبشر بصفحة جديدة. عندك صفحتين, صفحة فيها سيئات سجل فيها الملائكة سيئاتك, السيئة بسيئة مثلها ما يزيدها الله, الله لطيف بعباده رحيم بهم, كل سيئة تفعلها يكتبها لك سيئة واحدة. على الجهة الأخرى هناك على اليمين صفحة سيئات على اليسار, واليمين عندك صفحة الحسنات يكتب فيها الحسنة الواحدة بعشر حسنات, فضل من الله سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي ملئت بالسيئات, إذا أنت أنهيت رمضان وأنت صائم إيمانا واحتسابا بحق, أبشر بأن هذه الصفحة سوف تبيض وتمسح كل ما فيها من الذنب بفضل من الله جل وعلا. هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي راح مغفور لك، ما تقدم يعني اللي مضى وما تأخر اللي جاي، لأنه للحين ما وصل. فهذه يا أخوان نعمة عظيمة، نعمة الصيام عندما يصوم الإنسان وهو محتسب لهذا الفضل العظيم. الرسالة الأخرى هي أنك يا عبد الله ينبغي أن تعلم أن الله غني حميد، ليس بحاجة صيامي ولا صيامك. صمنا إيمان واحتساب ونبي المغفرة للذنوب، بس اعلم في نفسك أن الله غني عن عملي وعملك، ترى صيامك ما راح يزيد عند الله شيء، وعدم صيامك لن ينقص من ما عند الله شيء، لا أنت ولا كل من على هذه الأرض من بداية الخلق إلى نهايته، لا يزيدون ولا ينقصون، إنما هم يزيدون أنفسهم أو ينقصون من أنفسهم بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. الله غني عني وعنك، فأنت يا عبد الله إذا علمت ذلك فاعلم أن الله جل وعلا لم يقصد تجويعك في النهار ولا سهرك في الليل على القيام وطول القيام، وإنما الله جل وعلا أراد لك أن ترفع نفسك إلى درجة المتقين الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون، حتى تصلون إلى درجة المتقين، المتقين الذين يخشون الله في السر والعلن، المتقين الذين لا يخالفون أمر الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، المتقين الذين يصلون أرحامهم، يبرون والديهم، يربون أبناءهم وبناتهم على التربية الصحيحة الإسلامية، يحسنون جوار جيرانهم، يحسنون الصداقة مع أصدقائهم، يوفون بالنذر ويوفون بالوعود ولا يكذبون. هؤلاء هم المتقين، هؤلاء هم المتقون، فاجعلوا أنفسكم منهم واحرصوا أن تصعدوا إلى هذه الدرجة. ولذلك جاء في الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وش تبي؟ تدع الطعام والشراب وأنت تجلس في المجالس، وهذا فيه وهذا ما يخطي وهذا كذا وهذا، وتغتاب الناس. جاء في بعض الروايات أن امرأتان صامتا، أدركتا رمضان فصامتا صياما لله، ولكنهما جلستا يتكلمون في أعراض الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. الغيبة والنميمة، كيف تصوم عن الحلال عن الطعام والشراب هذا مما أحل الله سبحانه، ثم تفطر على الحرام، تفطر على ما حرم الله جل وعلا من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وتخريب البيوت وتأليب المرأة على زوجها أو تأليب الرجل على زوجته أو إبطال المحبة بين الأصدقاء أو جعل الخلافات بين الجيران بكلمات مسمومة تجعل الإنسان يحقد على جاره أو يحقد على، مع أن الأصل أنك تتثبت ولا تأخذ كل كلمة تأتيك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الإشاعات ومن هذه الكلمات التي تأتينا من هنا وهناك. دائما ما فيه شك أن الإنسان قد يحصل منه خطأ ويحصل منه أمر، لكن أنا ما لي علاقة في إيصال هذا الخطأ وتوصيله للطرف الآخر، نقل هذا الأمر، إلا أن يكون في قلبي محبة أن أرى هذا زعلان على هذا وهذا حاقد على هذا وهذا فيه عداوة بينهم. ما هذا؟ مرض، مرض. ينقلون الكلام بعضهم، والله يا أخي والله ما ودي أقول لك والله، بس فلان هذا تكلم ذاك اليوم في الديوانية وقال إيه محمد إيه ما عليكم منها والله أنها، أعوذ بالله. جاي تقول لي خلني أنا أشوف محمد وأنا يعني ما في قلبي شيء عليه، أنت الحين ملأت قلبي عليه. فينبغي أن نطهر أنفسنا من مثل هذه الأمور. كذلك من الرسائل التي نحتاجها في الصيام أن هذا الصيام له آداب ينبغي أن نحرص عليها ونتحلى بها، من دعاء، لأن دعوة الصائم لا ترد، نحرص على كثرة الدعاء. بعض الناس صايم وتشوفه خلاص كأن الدنيا كلها شايلها فوق راسه، لا، خلك منشرح النفس، هي مو عقاب لك، هي تزكية لك. صوم وانت تضحك، إذا رحت الجمعية، إذا رحت المكان مراجعة، ليش منفس؟ خل أخلاقك حسنة مع الناس. كذلك أكثر من الذكر. بعض الناس صايم بس إنه جالس، أما يعني طالع التلفزيون ولا يطالع الأخبار ولا يقرأ الجريدة، يا أخي هذا صيام وشهر مبارك، أكثر فيه من الذكر ومن الدعاء ومن قراءة القرآن، واجعل أخلاقك طيبة، واجعل نفسيتك مرتاحة، استشعر أن هذه عبادة وليست عقوبة لك. المسألة الثالثة والأخيرة، وهي أن القيام لا يقل في ليالي رمضان لا يقل أهمية عن الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القيام، بين أن القيام في ليالي رمضان، أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاتك الصيام، خربطت شوي، تكلمت، هاوشت العمال، طقيت كذا كلمة ما هي زينة، ما حسيت أنك أنت قصرت في صيامك، لا تقصر في القيام حتى تنال هذا الفضل. يمكن يفوتك فضل الصيام الصحيح، لكن لا يفوتك فضل القيام الصحيح، قيام رمضان. من قام رمضانا، وهذا فيه رسالة، أن قيام رمضان يا أخوان، أولا لا بد أن نعرف أن القيام، الآن يقولك تراويح صلاة قيام، صلاة تراويح صلاة قيام، هي نفسها صلاة تراويح صلاة قيام. ما صلي تطوعا بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر فهو قيام، تهجد، تراويح، بما تسميه، كل هذا قيام لله جل وعلا. لكن ورد في السنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بعد العشاء في أول رمضان، لكنه خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج عليهم في الليلة الرابعة، لأنه صلى بهم في الليلة الأولى، فأخبر الصحابة، وانظروا إلى حرص الصحابة على الخير، ما هم يتهربون،
لا، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مثل صلاتنا الحين. فقالوا لأصحابهم جلالة الثانية ولا العدد متضاعف، وقالوا اللي بعدهم، فالليلة الثالثة زاد العدد وامتلأ المسجد. فلما جاءت الليلة الرابعة إذا بالمسجد يكتظ، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سألوه عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم. شوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، خشي أن تكتب عليهم تصبح فريضة مثل العشاء والمغرب. في رمضان يكون هذا القيام فريضة، فخشي رحمة بالعباد، بعباد الله، فلم يخرج عليهم. حتى جاء بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع المسلمين على أبي بن كعب يصلي بهم، فأصبحت هذه يعني سنة بعد ذلك، لأنها انتهى الوحي وليست مكتوبة على الناس، ولكنها لها أصل كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة ثابتة، لكنه تركها خشية أن تكتب على الناس. إذن الصلاة التي تكون بعد العشاء وقبل طلوع الفجر هذه تطلق على القيام، سواء كانت في أول الليل التي يسمونها الناس التراويح، وهي سميت تراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يرتاحون قليلا، ثم بعد ذلك يصلون 4 أخرى ثم يرتاحون ثم يوترون. وهذا أدركناه وأدركته يا أخوة، بعض الأخوة يعني الكبار شوي في السن أدركوا هذا الشيء، إلى يعني قرابة قبل 20 سنة كان هذا الشيء موجود. أول التحرير كان موجود، بعد كان الناس في الصلاة التراويح يجيبون معاهم القهوة والشاي والشعثة ويجلسون يصلون 4 ركعات وبعدين يقعدون لهم 1/2 ساعة يتقهون وبعد ذلك يتنشطون ويصلون 4. لكن كانت الصلاة ما هي بالصلاة الحين، كانت الصلاة صلاة. الآن الله المستعان، مع ما نحن فيه من رخاء ونعمة وفضل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم، إلا أن التقصير كل ما له يزيد، الكسل يزيد، والضعف يزيد، ولا نبرئ أنفسنا، لكن نشكو إلى الله من قلة حيلتنا ومن هذا الضعف الذي يعني انتابنا وأصبح شيئا يعني كل منا يعني يخفف على الآخر ويهون على الآخر، ولا هذا ضعف والله يا أخوان ما يسر. شوفوا البلدان الأخرى، شوفوا بلدان عاجم، هم عرب عاجم والله، حتى في أوروبا المسلمين الجاليات شوفوا صلاتهم وشوفوا اجتهادهم وشوفوا بذلهم وشوفوا عطائهم وشوفوا، والله أن الواحد ينقد على نفسه. شوف هالهمة العالية في طاعة الله، ولما يجي عندنا ويشوف التكاسل وهالناس اللي أبد يبون الصلاة بس اسمك إنك صليت، ما تدري وش قرأ الإمام وش صلى، يسهى الإمام تسهى معاه، حتى ما يفتحون على الإمام ولا ينتبهون، ولا ليش لا ساهين، هم صلوا الصلاة إلا من رحم الله. هذا حالنا يا أخوان، إحنا نشكو، أنا منكم ما نقول هذا شيء اعترانا كله، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. الرسالة أيضا الأخرى من رسائل القيام أن بعض الناس يعني يقول أن القيام 11 ركعة. شيخ بن باز سئل عن هذا فقال: ورد في الحديث 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس 13 ركعة، وجاء في بعض الروايات 20، ومن صلى 11 أو 13 أو 20 أو 23 فالأمر واسع ولا شيء في ذلك. والعبرة يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه، العبرة بمقول بقول النبي وليس بفعله، يعني إذا اختلفت. فالذين يذكرون قالوا ما زاد على 11 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، بدون أن يحدد، ما قال صلاة الليل 11 ركعة، قال مثنى مثنى. فهذا أمر لا بد أن تعرفه وتوصله لغيرك، بأن صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا كان الإنسان توفيقا بين هذه الروايات، قال إذا كان الإنسان سوف يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليكتفي بإحدى عشر، كما جاء في الحديث صلى بنا أربع فلا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن، أربع ثم بعد ذلك أربع لا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن، لا تسأل عن طول الصلاة طول القيام. ما هو الحين ركعة واحدة، هذه ركعة واحدة في زمنه عليه الصلاة والسلام عن صلاتنا الآن، عن صلاة الليل كل اللي احنا قاعد نصليها الحين وأكثر بعد، ركعة واحدة. احنا الحين في الصفحة الواحدة يقرون فيها أربع ركعات ولا ركعتين اللي شوي زين، ما عاد فيه قراءة ولا. وهذه رسالة أيضا من الرسائل، وهي أن الأصل يا أخوان في القيام الإطالة، ما هو الأصل أنك تمشي بسرعة. وبعض الناس يقول يا أخي خففوا على الناس، خلوا الناس تصلي معكم وخلوا الناس كذا. يا أخي أنتم فقهوا الناس العوام وكبار السن، فقهوهم علموهم وجهوهم، قولوا يا جماعة صلاة القيام ليست فريضة، صلاة القيام نافلة تطوع، والأصل فيها الإطالة وطول السجود وطول القيام، هذا الأصل فيها. وأنتم معذورين إنكم تصلون وأنتم جالسين، بل إن الأصحاء اللي ما فيهم أي شيء يقدرون يصلون صلاة القيام صلاة التراويح وهم جالسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فأنت في صلاة التطوع لو ما في كل العافية تقدر تصلي وانت جالس، لكن لك نص، تبي تقوم هذا الأفضل وتأخذ الأجر كامل. لكن لا تخلون الناس تكسلون الناس في القيام وتكسلون الناس علشان الناس اللي ما هي متفقهة في الدين ولا هي عارفة أن الصلاة هذه يعني يجوز فيها أن تصلي وأنت جالس، فيجعلون الناس يلا صلوا بسرعة صلوا عشان الناس تصلي معكم. أصبح الآن المسابقة على المساجد السريعة وليس على المساجد التي يخشع فيها الإنسان ويقرأ فيها الإمام بقراءة متأنية وهادئة وطويلة. هذا حالنا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجعل خاتمتنا خاتمة طيبة، وأن يحسن لنا وإياكم النية والذرية، ويوفقنا وإياكم لحسن العمل، وأن يتوب علينا يا أخوان. ختاما، إن من قصر في بداية هذا الشهر فإنه لا يقصر في نهاية الشهر، قد مضى من ليالي رمضان 8 ليالي، وما بقي إلا 22 أو 21 ليلة، فنجتهد فيما بقي لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا درجة رفيعة عنده سبحانه وتعالى، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.